فدل على أنه يثبت معنى الرؤية الذي يعلمه السامع للكلام من ظاهر الكلام. فلما نفى الإحاطة والكيفية دل على أن قوله الرؤية حق لأهل الجنة أن الرؤية على ظاهرها. وهذا هو المعنى الأول للأشياء، هو المعنى المتبادر للذهن. في الصفات نقول هذا على ما يتبادر إلى الذهن، فصفة الرحمة معروفة وصفة الكلام معروف إلى آخره. والنوع الثاني من التفسير هو التفسير لتمام المعنى وللكيفية، فإن تمام المعنى والكيفية لا يعلمها إلا الله جل وعلا، كما قال سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله على من وقف هنا، فأراد بالتأويل الذي هو التفسير تمام المعنى والكيفية. فإذا تفسير النظر إلى وجه الله الكريم، تفسير النظر إلى الرب الكريم جل وعلا بتمام معناه لا نعلمه، تفسيره على ما أراده الله تعالى هو حق، وتمام المعنى لا نعلم كيف ذلك، هل كيف تعطى العيون القدرة. النبي عليه الصلاة والسلام قيل له أرأيت ربك؟ قال نور أن أراه، وقال رأيت نورا كما في الصحيح من حديث أبي ذر. وموسى عليه السلام سأل ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال طائفة من السلف كشف الله جل وعلا من الحجاب قدر هذه أنملة واحدة فساح الجبل، فلم يتمك فردت الرؤية، طلب الرؤية على موسى لأنه لن يقدر على ذلك. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فإذا الناس ليس عندهم القدرة على الرؤية، فكيف تكون عندهم القدرة على الرؤية؟ وكيف تكون قواهم؟ وكيف تكون قدرهم؟ وكيف يعطون؟ وعلى أي حال تكون الرؤية وتفسير ذلك على تمام معناه؟ هذا كله لا يعلم كما قال، وتفسيره يعني بتمام معناه بما يزيد على إثبات الرؤية وأنها حق على ما أراد الله تعالى وعلمه، لا ندخل في ذلك متأولين ولا متوهمين كما ذكر بعد ذلك. وهذه الكلمة تشبه ما ذكره ابن قدامة وغيره عن الإمام أحمد وعن الإمام الشافعي في الآيات والأحاديث التي فيها إثبات الصفات، صفات الرب جل وعلا، أنهم قالوا أمروها كما جاءت لا كيف ولا معنى. وهذه استدل بها بعض أهل التأويل على أنهم يعني الإمامين يعنون بذلك التأويل، لا كيف فلا نكيف الصفات، ولا معنى لا نثبت المعنى بل نفوض المعنى والكيفية. وهذا ليس بمراد، بل المراد من قولهم لا كيف ولا معنى أن إمرار الصفات كما جاءت معناه إثبات الصفات على ما دل عليه ظاهر الكلام، لأن الصفة لا تثبتها إلا بما دل عليه ظاهر الكلام. ونفي الكيفية عن الصفة يعني الكيفية التي نحى إليها المجسمة، ونفي المعنى بقولهم لا كيف ولا معنى يعني المعنى الذي ذهب إليه المؤولة الذي يخالف ظاهر الكلام ويخالف الإمرار كما جاءت. فإذا الإمرار كما جاءت بما يفهم، فمن كيف فقد صار مجسما أو صار مكيفا، ومن تأول المعنى فقد دخل بما يخرج، دخل في الكلام بما يخرج اللفظ عن ظاهره. لهذا قول القائل لا كيف ولا معنى يعني لا كيف كما يقول المجسمة ولا معنى كما يقول المؤولة بما يخرج تلك الأحاديث والآيات بل تلك الآيات والأحاديث عن ظاهرها المتبادر منها من إثبات صفات الرب جل وعلا والأمور الغيبية بعامة. وهذا كما قال هنا تفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. قال وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا بالتواتر، عد ذلك متواترا في أكثر من 20 حديثا جاءت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في إثبات الرؤية، بأحاديث متنوعة مختلفة في ألفاظها وفي طرقها عن عدد كبير من الصحابة، فهي متواترة. ولهذا كفر طائفة من أهل السنة من أنكر رؤية الرب جل وعلا، لأنه إنكار للمتواتر من القرآن وللمتواتر من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، يعني نخرج هذا الظاهر بتأويل، ولا متوهمين بأهوائنا بما يجعل للرؤية كيفية معينة، فنثبت الرؤية بكيفية أو لأجل الكيفية ننفي الرؤية، كما ذهب إليه المعتزلة وكما ذهب إليه المجسمة. فالمعتزلة توهموا أن الرؤية تكون بكيفية فنفوا، والمجسمة توهموا أن الرؤية تكون بكيفية فأثبتوها على تلك الكيفية. إذا تبين لك هذا المعنى العام لكلام الماتن رحمه الله تعالى، ففي هذه المسألة العظيمة مسألة الرؤية مسائل. المسألة الأولى أن المؤمن في تعلقه بربه جل وعلا في عبادته سبحانه بأنواع العبادة القلبية والعملية، يرى أن الإنعام عليه بأن يكون من أهل الجنة هذا أعظم الإنعام، لأن من دخل الجنة قد رضي الله عنه ومتعه بملاذها وحبورها وسرورها وأفاض عليه الزيادة، وهي رؤية وجه الله الكريم. ومن أحب تعلق بالمحبوب، وإذا تعلق القلب بالمحبوب لم يهدأ له بال ولا يقر له قرار حتى يلقى محبوبه راضيا عنه متمتعا بلذة النظر إليه ومحادثته وتحيته، كما قال سبحانه هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. فهذا أعلى أنواع التمتع، والقلب إذا خشع لله جل وعلا وتلذذ بتلاوة القرآن وبالصلاة وعلم أن هذه من اللذات الحاضرة التي هي التلاوة والصلاة، فكيف بأعظم اللذات وهو رؤية الرب جل وعلا، وهي الغاية كما ذكر العلماء التي شمر إليها المشمرون الذين تعلقت قلوبهم بالرب جل وعلا. المسألة الثانية أن أهل السنة والجماعة جعلوا الرؤية حق، والرؤية بالعينين، وهذه الرؤية جاءت فيها آيات كثيرة وأحاديث متواترة عنه عليه الصلاة والسلام، وأجمع أهل التفسير من الصحابة والتابعين على القول بالرؤية، ولم ينكرها أحد من السلف الصالح رضوان الله عليه. ومن الأدلة على أن الرؤية حق قول الله جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وقوله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله جل وعلا على الأرائك ينظرون، وقوله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله جل وعلا عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وقوله جل وعلا لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، ونحو ذلك من الأدلة. وكذلك الأدلة التي فيها ذكر لقاء الله جل وعلا كلها صالحة للاحتجاج بها على رؤية الله سبحانه، كقوله سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فسرها طائفة من العلماء من السلف فمن بعدهم بأن لقاء الله برؤيته، وهو المعروف لغة. وكذلك في قوله جل وعلا: تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. قال ثعلب، وهو من علماء اللغة المبرزين العارفين: أجمع أهل اللغة، قال أجمع أهل اللغة على أن اللقيا ها هنا هي الرؤية، وذلك لأنه لا يمكن ملاقاة وتحية وخطاب في اللغة إلا برؤية. والأدلة على ذلك متنوعة، في كل دليل فيه ذكر الرؤية لله جل وعلا أو فيه ذكر اللقاء أو ما فسر بالسنة بلقاء الله برؤية الله جل وعلا. وأما من سنة النبي عليه الصلاة والسلام فكما ذكرت لكم الأدلة كثيرة جدا بلغت مبلغ التواتر، فمنها قوله عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون البدر ليلة التمام لا تضامون في رؤيته. والحديث الآخر قال فيه عليه الصلاة والسلام: هل ترون الشمس في وسط النهار؟ هل تضامون فيها؟ قالوا: لا. قال: هل ترون القمر ليلة البدر؟ هل تضامون فيه أو تضامون فيه؟ قالوا: لا. قال: فإنكم سترون ربكم كما ترون الشمس وقت الظهيرة لا تضامون فيها، وكما ترون القمر ليلة التمام لا تضامون فيه. وفيه أيضا قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في الصحيح في تفسير قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، من حديث صهيب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: الزيادة، في حديث طويل: الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وأيضا في الباب قوله عليه الصلاة والسلام في وصف الجنة: جنتان من ذهب وما فيهما، وجنتان من فضة وما فيهما، وليس بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا أن يكشف الحجاب. نسأل الله سبحانه من المن والكرم برؤيته جل وعلا، وأن يغفر لنا ذنوبنا وآثامنا، وأن نلقاه وهو راض عنا سبحانه، إنه جواد كريم. هذه الآيات والأحاديث فيها تقرير لقول أهل السنة، واضح الدلالة، ولا نخوض في ذلك بتقرير الأوجه اللغوية لما ذكر، لأنها بتكاثرها وتواردها بلغت مبلغ القطع بهذه المسألة، بحيث إن المسألة ليست بخفية، حتى قال الإمام أحمد لمن قال له إن فلانا ينكر الرؤية: قال كافر كافر، يعني لأن هذه لا تحتمل التأويل وليس ثم فيها شبهة. المسألة الثالثة أن قول أهل السنة في الرؤية أن الرؤية حق لأهل الجنة وللمؤمنين في عرصات القيامة، والرؤية التي للمؤمنين هي رؤية سرور وتلذذ وإكرام. واختلف أهل السنة في رؤية الله جل وعلا في الموقف، هل هي للمؤمنين وحدهم أم للمؤمنين والمنافقين أم للناس جميعا، على ثلاثة أقوال، وكل الأقوال في مذهب أهل السنة، يعني قال بها طائفة. وكما قال الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: إن الخلاف في هذه المسألة، يعني هل يرى الكفار ربهم يوم القيامة أو لا يرون، هل يراه المنافقون أو لا يرون، لا ينبغي أن تكون من المسائل التي يشدد فيها الخلاف، بل الأمر فيها خفيف، هذا نص عبارته. والمذاهب فيها كما ذكرت لكم ثلاثة. فجمهور أهل السنة والحديث على أن الرؤية للمؤمنين في عرصات القيامة. وقال طائفة وممن ذهب إلى ذلك الإمام ابن خزيمة كما نص عليه في كتاب التوحيد. قول الثالث أن الرؤية للجميع، للمؤمنين والمنافقين والكفار، واستدلوا على أن الكافر يحجب، استدلوا على ذلك بأن الكافر يحجب، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قالوا فكونه حجب يومئذ دل على أنه قبل ذلك لم يكن محجوبا، لأن الكلام في الآخرة، وأما في الدنيا فالكل محجوب عن رؤية الرب جل وعلا. وهذه الأقوال جمعت النظر في الرؤية، ويظهر لي أن رؤية الرب جل وعلا نوعان: رؤية إكرام ولذة ونعيم وإنعام وحبور وسرور، فهذه للمؤمنين في الجنة وللمؤمنين في عرصات القيامة، فهي من الطمأنينة لهم. والنوع الثاني من الرؤية رؤية حساب وتقرير وتعريف، فهذه هي التي يمكن أن يقال إنها مرادة في حديث المنافقين، في ما ثبت في الصحيح أن الله جل وعلا يأتي الأمة وفيهم منافقوها، ثم يأتيهم في الصورة التي في غير الصورة التي رأوها من قبل، ثم فيأمرهم بالسجود فلا يسجدون، يقولون نحن هنا حتى يأتي ربنا، ثم بعد ذلك يكشف الرب عن ساق فيعرفونه فيسجد المؤمنون، ويبقى من لم يكن يسجد مخلصا في الدنيا فيعود يريد أن يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. فهذا يدل على أن هذه الرؤية رؤية تعريف ورؤية حساب، وهذا النوع من الرؤية لا ينبغي أن يكون الخلاف فيه لأن الحديث دل عليه. فإذا الرؤية التي نقول إنه أجمع أهل السنة على أنها للمؤمنين هي رؤية التنعم والتلذذ، وفي ضمن ذلك رؤية التعريف. وأما رؤية الله جل وعلا للتعريف والحساب فهذه كل يراه بحسب حاله، والله أعلم بكيفية ذلك وتفسيره. أما الكفار فعامة أهل العلم إلا من شذ وقل يقولون إن الكافر لا يرى الله جل وعلا، لا رؤية تعريف ولا رؤية تلذذ من باب أولى، لأن الكافر محل العذاب والنكال. وأجابوا عن استدلالهم بقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، بأن هذا استدلال بالمفهوم، بمفهوم يومئذ، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وهم محجوبون في الدنيا عن الرؤية، وكذلك محجوبون في الآخرة عن الرؤية. وكلمة يومئذ ليس لها مفهوم، كما قال جل وعلا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وكما في قوله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ففي آيات كثيرة علقت أشياء تحصل يوم القيامة بيومئذ، وقد يكون جنسها أو بعض أفرادها يحصل في الدنيا إما بالعموم أو بالخصوص. المقصود من رد الاستدلال أنه ليس كلمة يومئذ ليس لها مفهوم، لا نفهم منه أنهم حجبوا يومئذ فمعنى ذلك أنهم قبل ذلك، يعني قبل الحجب يومئذ لم يكونوا محجوبين، بل كانوا محجوبين ثم صاروا محجوبين، لكن توعدهم وبين حالهم بقوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم، فحجبوا ثم صاروا صالين للجحيم. المسألة الرابعة في مذاهب الناس في الرؤية. المذاهب فيها متعددة، منها يعني من خالف قول أهل السنة أشهرها مذهبان: مذهب من منع الرؤية وتأول كل النصوص الواردة في ذلك، وهم المعتزلة قبلهم الجهمية والخوارج بعامة والإمامية من الروافض، بل الروافض بعامة، لأن الزيدية ينكرون الرؤية كقول المعتزلة. وهذا القول له حججه واستدلالاته ستأتي. الثاني المشهور من أثبت الرؤية ولكن قال الرؤية ليست إلى جهة وإنما تكون إدراكا، وهذا هو قول الأشاعرة ومن نحى نحوه، فردوا قول المعتزلة بأن الرؤية ممتنعة بإثباتها، ووافقوهم في أنه ليس على العرش رب، وأن الله سبحانه ليس في جهة، في جهة العلو، فقالوا الرؤية لا إلى جهة، وكيف تكون رؤية إذن وليست إلى جهة؟ أما قول المعتزلة والخوارج، ويشهر هذا القول في زمننا هذا طوائف الروافض والزيدية والإباضية من الخوارج، ويستدلون له. فمن أدلتهم قوله جل وعلا حين سأل موسى عليه السلام الرؤية قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل إلى آخره. قالوا وجه الاستدلال أنه نفى رؤيته لله جل وعلا، وموسى الكليم أحق الناس بالرؤية، والنفي بلن يفيد التأبيد. والجواب عن هذه الحجة التي أدلى بها أوائل المعتزلة ومن شابههم إلى يومنا هذا أن النفي بلن في اللغة لا يفيد التأبيد، وإنما يفيد النفي المجرد. وأما من قال إنه يفيد التأبيد وهو الزمخشري في الكشافي وفي كتابه المفصل في النحو فإنه باطل، ورده ابن مالك في الكافية في الشافية بقوله ومن رأى النفي بلن مهبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا، ورده أيضا ابن هشام في أوضح المسالك قال ولا تفيد تأبيد النفي خلافا لمن قاله. ويدل على ذلك أن الله جل وعلا قال ولن يتمنوه أبدا يعني الموت، فقال ولن يتمنوه أبدا، فنفى بالتأبيد بكلمة أبدا وباستعمال لن نفى التمني، وأثبت أنهم يتمنونه يوم القيامة. قال جل وعلا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، يعني ليميتنا ربك قال إنكم ماكثون، فدل على أن نفيهم بلن وبكلمة أبدا لم يفد التأبيد المستغرق للدنيا والآخرة معا. فإذا أفاد أولا أن قوله لن يتمنوه أبدا أنه لما استعمل أبدا دل على أن لن لا تفيد التأبيد، والثاني على أن كلمة لن لم تفد التأبيد لأنهم تمنوا الموت في الآخرة، فدلت على أنها تفيد النفي في الدنيا. ومن أدلتهم أنهم قالوا إن النظر في القرآن وفي اللغة يفيد الانتظار وهو أصله، وليس أصل النظر الرؤية، فالآيات التي فيها ذكر النظر تفيد الانتظار، فقوله جل وعلا فهل ينظرون إلا، يعني فهل ينتظرون. وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني منتظرة الفرج. ويستدلون عليه بقول الشاعر وجوه يوم بدر ناظرات إلى الرحمن يأتي بالفلاح. ناظرات إلى الرحمن قالوا معناها منتظرات. وهذا القول بالاستدلال بمعنى النظر والإتيان عليه بهذا الشاهد اللغوي ليس على ما قال، وذلك أن اللغة فيها أفعال تختلف بالتعدية كثيرة جدا، فيكون للفعل معان متعددة مختلفة بأنواع التعدية، ومنها فعل انتظر ونظر، ومصدر ذلك واسم الفاعل ناظرة. وتبيين ذلك أن يقال كما أوضحه الشارح وغيره من أهل اللغة أن كلمة النظر وما اشتق منها تارة تتعدى بنفسها فيكون المعنى الانتظار، يعني تصل إلى المفعول بنفسها فيكون معناه الانتظار، وتارة تتعدى بفي فيكون المعنى التفكر والاعتبار، وتارة تتعدى بإلى فيكون المعنى الرؤية، وقد يكون مع الرؤية الانتظار بحسب السياق، لكن لا يمكن أن تتعدى بإلى وتكون رؤية ويكون انتظارا بلا رؤية، لا يمكن. ولم يأتي في أي شاهد في لغة العرب ولا في القرآن ولا في السنة أن النظر يتعدى بإلى ويكون معناه الانتظار المجرد من الرؤية، بل النظر إذا تعدى بإلى صار معناه الرؤية، وقد يكون على قلة مع الرؤية الانتظار. وهذا له نظائر في اللغة يطول الكلام ببيانها. فإذا قوله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كونه عد الفعل، عد اسم الفاعل ناظرة الذي يعمل عمل فعله، عد بإلى، دل على أن المراد الرؤية، وكونه أضاف هذه الرؤية للأوجه، للوجوه التي هي مكان، أضاف النظر إلى الرؤية التي إلى الوجوه التي هي مكان الرؤية، دل على أن الرؤية تكون بآلة في هذا الوجه وهي العينان. من أدلتهم أيضا قوله جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، قالوا فنفى الإدراك، ونفي الإدراك مستلزم لانتفاء الرؤية. والجواب أن هذا غلط كبير، لأن نفي الإدراك لا يستلزم انتفاء الرؤية، فإنه قد ترى الشيء ولا تدركه، يعني لا تحيط به. فهذه السماء نراها ولا أحد يشك في أنه يرى السماء، ولو قلت لأي أحد يرى السماء هل تدرك السماء رؤية وتحيط بها، فسيكون جواب كل أحد لا، يعني لا يدركها رؤية، وإنما يرى منها ما يمكنه أن يرى. وكما قال جل وعلا فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا. ووجه الدلالة أنه نفى الإدراك، ومع نفي الإدراك أثبت الله جل وعلا الترائي وهو رؤية كل جمع للآخر، فقال فلما تراء الجمعان، هذا الجمع رأى الجمع وذاك الجمع رأى الجمع، ومع ذلك قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فقال موسى كلا، يعني لن ندرك، يعني لن يحاط بنا. فالإحاطة، نفي الإحاطة لا يستلزم أن تنفى الرؤية، بل نفي الإحاطة يستلزم إثبات الرؤية، نقيض ما قال. وهو الوجه الثاني من الاستدلال عليهم بهذه الآية، وهو أن نفي الإدراك ليس كمالا، والقاعدة المعروفة أن كل نفي في القرآن فكماله بإثبات ضده. فربنا جل وعلا قال لا تدركه الأبصار، وذلك لكمال سعته سبحانه وتعالى وكمال علوه وكمال استغناه عن خلقه إلى غير ذلك من أفراد صفات الجلال للرب جل وعلا. فلا يقال إنه لا يدرك ويكون المراد كمالا إلا وأصل ذلك ثابتا، وهو أنه في محل من يرى أو في محل الرؤية. مثال ذلك أنك لو قلت إنني لم أرى العقل ولم أرى الفهم ولم أرى القلب ولم أرى السمع ولم أرى الإبصار وهكذا الصفات، ولم أرى الرحمة ولم أرى الرأفة إلى آخرها، فإن نفي هذه الرؤية ليس كمالا في أن هذه الأشياء ترى ولكنك عجزت، لأنك متى ما قلت في شيء إنك لا تراه أو لا تدركه رؤية فإنما يكون كمالا إذا كان في محل ما يمكن أن يرى. أما الأشياء التي لا ترى أصلا فإنه ليس من الكمال أن تنفي الرؤية عنها، فكونك تنفي الرؤية عن الرحمة لا يعد هذا كمالا في الرحمة، وإنما هل هكذا وجد. كونك تنفي الرؤية عن الإبصار والإدراك لا يدل على كمال فيها. فإذا دل نفي الإدراك عن الرب جل وعلا أن نفي الإدراك لأجل أنه عظيم جل وعلا فإنه يرى ولكنه لا يدرك. والإدراك ينقسم إلى قسمين: إدراك برؤية وإدراك بعلم. والإدراك بعلم نفاه الله جل وعلا في قوله سبحانه ولا يحيطون به علما، وإدراك الرؤية نفاه الله جل وعلا في هذه الآية، وهذه الآية في إدراك الرؤية لا في إدراك العلم، دل عليها قوله بعد النفي وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فكونه سبحانه يدرك الأبصار يعني يراها، وخص الإدراك بإدراك الأبصار لأن الأبصار هي محل نفي الإدراك السابق، فقال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فلما قال لا تدركه الأبصار دلنا على أن المنفي هو إدراك الرؤية لا إدراك العلم. والأدلة التي استدلوا بها متنوعة كثيرة لا نشغلكم بها معروفة، وهذه المسألة من أطول المسائل التي فيها الكلام، لكن دائما المؤمن أحق بالحجة من غيره، وفهم الحجة يكون بالأنات، تتأنى في فهم احتجاج أهل السنة، فإننا ولله الحمد بتجرد لا نعلم مسألة قال فيها أهل السنة قولا واستندوا فيها إلى الأدلة ويكون ثم فيها شبهة، لا في الأصول أصول صفات الرب جل وعلا ولا في الغيبيات بعام، لأن قولهم مبرأ من الهوى، لا يدخلون متوهمين بأهوائهم ولا متأولين بآرائهم وقلوبهم، وإنما يثبتون ما ثبت في الكتاب والسنة، وإنما هم مستسلمون لنصوص الوحي كما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. من العجيب أن الحجج عند المعتزلة يجيبون فيها على يحتجون بما ذكرنا ويردون حجج أهل السنة على حسب أقوالهم بتفسير النظر كما قلنا بأنها ناظرة يعني منتظرة إلى آخر ما ذكرت لكم، لكنهم إذا أتت السنة والأحاديث في تفسير الآيات وفي إثبات الرؤية وهي بالغة مبلغ التواتر، فإنهم يشرقون ولا يستطيعون حتى الإبانة عن وجه ردها، يعني أنهم يقلقون ولا يحسنون إبانة ولا تفقه لهم قولا. قد سمعت كلام بعضهم، سمعته بأذني، وقرأت كلام بعضهم أيضا بعيني، فما أحسنوا جوابا ولا خلصوا إلى قول يردون به الأدلة من السنة. لهذا قال طائفة من المحققين من أهل السنة إن تأويل نصوص المعاد والبعث والقبر والصراط والجنة والنار ونحو ذلك، ما يحصل يعني في عرصات القيامة وما يحصل في السماء، أسهل بكثير من تأويل آيات وأحاديث الرؤية، لأنها بلغت مبلغ التواتر وأكدت بأنواع من التأكيدات وعرض لها وبينت بأنواع من البيان بما يقطع معه السامع أن المراد بها ظاهرها على حقيقتها، حتى عند قول من يجيز القول بالمجاز أو التأويل الذي ينحو إليه أولئك، فإن هذه لا يمكن أن يجري عليها ما يجري على غيرها بقطع. فإذا الحجة فيها قوية وقاطعة، وإنما هو الهوى، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. ولكن يجب على المؤمن الموحد أن يعلم الأدلة ووجه الحجة حتى يدلي بحجته في تلك المسألة. أما قول الأشاعرة في المسألة وهو أنهم قالوا يرى إدراكا لا إلى جهة، فإنه عجيب، فإن قول المعتزلة في نفي الرؤية أقرب إلى العقل من قول الأشاعرة، يعني إلى عقلي وفهمي، خلافا لقول الشارح إن قول الأشاعرة أقرب إلى العقل من قول من نفى. بل الحقيقة العكس، من نفى الرؤية لأنه لا يثبت العلو، قال ما دام أننا لا نثبت العلو فالرؤية لا يمكن أن تكون إلا إلى جهة، الإنسان كيف يرى؟ لا بد إلى جهة يراه. أما يرى شيئا ليس أمامه ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن شماله وليس بأعلى منه ولا أسفل منه، فكيف يرى وأين يرى؟ لا شك أن هذا العقل يرده. ولهذا نقول قول الأشاعرة إنه يرى لا إلى جهة، يعني لا يرى في جهة العلو ويرى إدراكا، فإن هذا ولو كان إثباتا للرؤية فهو غير مقبول عقلا، والواجب ولا مقبول سمعا، والواجب إثبات النصوص التي جاء فيها ذلك وإثبات ما دلت عليه من أن الرؤية تكون على ما أخبر الله جل وعلا، وأن الله سبحانه يطلع إلى أهل الجنة وأنه يكشف الحجاب فيرفعون رؤوسهم فينظرون إلى الرب جل وعلا، وأنه سبحانه مستوى على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته، وأن عرش الرحمن فوق الجنة يعني سقف الجنة، وهكذا في أدلة كثيرة. فمن نفى علو الرحمن جل وعلا وقال هو سبحانه في كل مكان فكيف يقبل إثباته، فكيف يقبل إثباته للرؤية؟ لا شك أن قول الأشاعرة عجيب وليس لهم حجة من جهة سمعية ولا من جهة عقلية إلا شيئا واحدا، وهو أنهم أصلوا نفي علو الله جل وعلا وأنه سبحانه في كل مكان، وفرعوا عليه أن الرؤية لما جاءت بها الأدلة قالوا يرى لا إلى جهة، وهذا بعض. المسألة الخامسة أن رؤية المؤمنين في الجنة لربهم جل وعلا عامة للإنس والجن، للرجال وللنساء، وللملائكة أيضا، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فالملائكة في الجنة، يعني طائفة منهم في الجنة، وفي الجنة المؤمنون من الجن والإنس ومن الرجال والنساء، ولم يدل دليل على اختصاص الرؤية بالرجال دون النساء ولا على اختصاص الرؤية بالإنس دون الجن، وهذه فيها أقوال. فمن أهل العلم من قال إن الرؤية للإنس دون الجن، وهذا خلاف الصواب كما ذكرنا، لأن الآيات عامة في الرؤية لكل مؤمن، فمن دخل الجنة رأى. قال طائفة أيضا من أهل العلم إن الرؤية للرجال دون النساء، واحتجوا على ذلك بقوله جل وعلا حور مقصورات في الخيام، وأن القصر في الخيام يدل على عدم خروجهن من ذلك. والصواب أن الرجال والنساء من المكلفين من الجن والإنس يرون ربهم جل وعلا إذ كانوا من أهل الجنة. وأما الاستدلال بالآية فعجيب، لأن الآية أولا في الحور، والحور خلق ينشئهن الله جل وعلا إنشاء في الجنة وليس من المكلفين في الدنيا. الثاني أن الله جل وعلا قال هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، وقال جل وعلا في الآية الأخرى على الأرائك ينظرون. فنعيم من نعيم أهل الجنة أنهم يتمتعون هم وأزواجهم على الأرائك، فيتكئون وينظرون. وإخراج النساء من الاتكاء ضده الآية، فكذلك إخراجهم من النظر ضده الآية. لهذا نقول غلط من قال إن الرؤية للرجال دون النساء، فالنساء يرون ربهم جل وعلا كما يراه الرجال، لأنهم مكلفون متعبدون، والنعيم عام للإنسان الذي يدخل الجنة من الرجال والنساء جميعا، نسأل الله الكريم من فضله. الباب فيه مسائل، نذكر مسألة مشهورة. المسألة السادسة رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه، وهل حين المعراج رأى ربه أم لا؟ اختلف فيها أهل العلم على أقوال. قول الأول من ينفي رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه جل وعلا يعني بعينه. قول الثاني من يثبت الرؤية إما بالقلب أو بالعينين. والقول الثالث التوقف، والتوقف لا ينبغي أن يكون قولا لكن هكذا قيل. أما القول الأول وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ير ربه، فهذا هو القول الذي عليه الجماهير. ولما قال مسروق لعائشة رضي الله عنها إن قوما يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه، فقالت عائشة لقد قف شعري، يعني وقف شعري مما قلت. وهذا مما يدل على تعظيم الصحابة لربهم جل وعلا، وأنهم قدروه سبحانه حق قدره، وأن منزلة النبي عليه الصلاة والسلام في قلوبهم مهما علت وعظمت فإنهم يعلمون عظمة الرب جل وعلا وعظيم صفاته سبحانه وتعالى. قالت لقد قف شعري مما قلت. من زعم أن محمدا عليه الصلاة والسلام رأى ربه فقد أعظم على الله الفريه. وفي حديث أبي ذر عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل فقيل له هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا. وفي الرواية الأخرى قال نور أنا أراه. قوله رأيت نورا يعني الحجاب، فإن الله جل وعلا نور وحجابه نور. رأيت نورا يعني رأى الحجاب ولم يرى الرب جل وعلا. ولهذا في الرواية الثانية قال نور أنا أراه، يعني ثم نور حاجب فكيف أراه. وهذا هو الصحيح في أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه بعينيه، بل لا يرى أحد ربه بعينيه في الدنيا. وأما من قال إن محمدا عليه الصلاة والسلام رأى ربه بعينيه أو بقلبه وهو المنسوب إلى ابن عباس وقاله طوائف قليلة من الناس، فهذا بناء على آية سورة النجم والاستدلال بها فيه نظر. أما القول بالتوقف فلا يصلح، لأن الحديث دال على نفي الرؤية مع كلام ابن كلام عائشة رضي الله عنها. نكتفي بهذا القدر، وثم مسائل كثيرة في رؤية الله جل وعلا نرجعها أو نطويها، والمسألة من أراد المزيد فيها فليراجعها في مضانها. أسأل الله سبحانه أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنجيب على بعض الأسئلة بين يدي الدرس. السؤال يقول: هل يجب على طالب العلم أن لا يحدث بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عالما صحته ودرجته ومن خرجه وكذلك الآثار عن السلف؟ الجواب أن هذا لا يلزم، فإذا سمع بحديث أو قرأه في كتاب سمعه من مأمون من عالم، أو قرأه في كتاب عالم يوثق به، فإن له أن يحدث بذلك. وإذا كان لا يدري فيقول يذكر في الحديث، جاء في الحديث ونحو ذلك. وباب الآثار أسهل من الأحاديث، يعني الآثار عن الصحابة أو عن السلف أسهل من الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا ينبغي لطالب العلم أن يجزم بحديث وهو لا يعلم صحته. تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وهو لا يعلم صحته، يعني لا ينسبه قولا للنبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا قال جاء في الحديث، ذكر العالم الفلاني في الحديث كذا وكذا أو في الأثر، فهذا لا بأس به، جرت عليه سنة أهل العلم، يقولون وفي الحديث كذا أو يروى كذا، وهذا لا بأس به. وفي أحد الرسائل التي أرسلها إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى أحد علماء عصره، وذكر فيها حديثا، يعني ذكر المرسل إليه حديثا، فأجابه الشيخ محمد رحمه الله بقوله: إن المرء أو طالب العلم لا ينبغي له أن يجزم بنسبة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يكون متثبتا في ذلك، لأن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد، بل يقول ويذكر أو يروى أو في الحديث، ولا شك أن التثبت والإسناد أولى. يقول ذكر السؤال الثاني: ذكر العلماء أن لفظ الجلالة أصله إله، فأدخلت الألف واللام وحذفت الهمزة وأدغمت اللام في التي تليها، والسؤال هو: ألا يتنافى هذا مع كون أسماء الله عظيمة؟ لفظ الجلالة واسم الله الله اختلف العلماء فيه، هل هو مشتق أم هو غير مشتق، والخلاف واسع، والذي يرجحه جمع كثير من المحققين وهو المعتمد عند أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى أن لفظ الجلالة مشتق، ومعنى كونه مشتقا أن اسم الله دال على المعبود بحق دلالة مطابقة، يعني أن كلمة الله أصلها الإله، والإله هو المعبود. أما من يقول إنه ليس بمشتق فيقول إن الله علم على الذات، ذات الرب جل وعلا، وليس فيه معنى. والقاعدة العامة عندنا أن اللغة في الأسماء لا بد أن تكون دالة على معاني، فالاسم يكون دال على معنى، أسماء الله الحسنى دالة على معاني فيها، فليس ثم اسم ليس له دلالة على معنى. والدلالة على المعنى تارة تكون دلالة جامدة، وتارة تكون دلالة مشتقة، وهذا في اسم الله الأعظم أو اسم الله الله لفظ الجلالة العظيم، هذا مشتق من إله، لأن العرب تسهل في مثل هذا كثيرا، والبحث فيه بحث نحوي وصرفي، وأكثر العلماء منه. المقصود من الجواب أن اسم الله مشتق ولا ينافي هذا تعظيم لفظ الجلالة، لأننا كما نقول إن الجبار يتنوع إلى عدة معاني أو يدل على عدة معاني، ومشتق من كذا، واسم الله العظيم مشتق، واسم الرحمن مشتق من الرحمة، وهكذا. فالذين يقولون إن الاشتقاق ينافي التعظيم هذا ينخرم الكلام فيما أوردوه بجميع الأسماء الحسنى، فأسماء الله الحسنى كلها مشتقة، والاسم الله مشتق من الألوهة وهي العبادة، لأن الله علم على المعبود بحق، علم على المعبود بحق. السؤال الذي يليه، هذه عظيمة ولا قديمة؟
عظيمة.
أي ما في إيش؟ هذا ما يعني، هذا بحث آخر، هذا بحث آخر. يعني هل تظن أن أسماء الله جل وعلا هي قبل اللغات؟ لا، هي اللغات دالة على أسماء الله جل وعلا وصفاته، كما تدل اللغات على أشياء أخرى، ولا يعني هذا أنها مواضعة أن الناس اصطلحوا عليها، ليس كذلك، لأن الله جل وعلا علم آدم الأسماء كلها، علم آدم الأسماء كلها، فالأسماء ومن ضمنها أسماء الله جل وعلا معلمة. فكذلك في اللغات دلالة الاسم على ما، دلالة الكلمة على أنها اسم من أسماء الله، هذا بتعليم، وليس العباد الذين يضعون أسماء لله جل وعلا، فهذا لا يعني أن أسماء الله جل وعلا بالمواضع، يعني بالاصطلاح، الناس وضعوها واشتقوا هذا من هذا إلى آخره، يعني أنهم هم الذين فعلوا ذلك. لا، الله سبحانه لم يزل له الأسماء الحسنى والصفات العلى قبل أن يخلق الخلق. هذا على كل حال بحث لغوي طويل، لا أظن يسع مثل هذا المقام أن يفصل فيه. اللغات في نشأتها، كيف نشأت اللغات؟ اللغة العربية كيف نشأت؟ هل آدم عليه السلام كان يتكلم باللغة العربية؟ ما قبل إبراهيم عليه السلام هل كان يتكلم باللغة العربية؟ نوح عليه السلام هل كان يتكلم باللغة العربية؟ لا. الله جل وعلا جعل من آياته اختلاف الألسن والألوان، فالأصل اللغات أسماء علمها ربنا جل وعلا آدم، ثم حصل هناك أنواع من الاشتقاق وتداخل الناس لما تفرقوا في اللغات، اللغات بعضها يأخذ من بعض، وعند العلماء المعاصرين، يعني علماء اللغة، علماء فقه اللغة وخاصة اللغات السامية، دلتهم البحوث والكتابات القديمة التي وجدوها في الجدران وفي الآثار القديمة على أن مجموعة من الكلمات كانت مشتركة ما بين اللغات، وهذا طبعا يدل على أن أصل اللغات واحد، وهذا لا شك فيه. ثم بعد ذلك بدأت تتوسع اللغات وتختلف، فلهذا جاء في الحديث أول من فتق لسانه عن العربية الفصحى إسماعيل عليه السلام. إذا فتق لسانه، من الذي فتق اللسان؟ من الذي، يعني هذه القواعد التي أوردها العلماء، قواعد النحو، هذا استنتاج، لا يتصور أن قواعد النحو أن العرب اجتمعت في مؤتمر عام وقالت بنضع هالقواعد للغتنا، هو موجود. كذلك أغرب منه العلل والاشتقاق، ولهذا قال بعض العلماء في العلل الضعيفة هذه أضعف من علة نحوي، لأنها مستنتجة. فإذا قال العالم أن مثلا تقول محمد قادم، محمد قادم، ثم تقول لمحمد قادم، ثم تقول إن محمدا لقادم، محمد قادم خبر أكد باللام الأولى في الجملة الثانية لمحمد قادم، واللام هذه لام التأكيد، لام الابتداء، لها حق الصدارة، إن محمدا لقادم، هنا أخرت، ولذلك سميت المزحلقة، لأنها زحلقت من المبتدأ حين كانت فيه محمد لمحمد قادم إلى الخبر فصارت إن محمدا لقادم. هنا لماذا حصل هذا؟ يأتي النحاة ويوجهون ذلك، وثم كتب كثيرة في علل النحو لا تحصى، وهي مدرسة عدة مدارس في التعليل الأحكام النحوية. من تعليلاتهم يقول إن العرب من عادتها أن تكرم الضيف، من عادة العرب أن تكرم الضيف، فلما أتت اللام ضيفا على محمد قادم كان لها حق الصدارة، فلما أتى الضيف الجديد إن تأخرت اللام لأنها كانت في الجملة موجودة فتأخرت وتقد، يعني هذه كلها التماسات. كذلك إذا قال كان، لماذا كان نصبت الخبر ورفعت الاسم؟ لأنها مشبهة بالفعل أو هي فعل، فعل ماضي ناقص. وكذلك الأخوات إن وأخوات إن وليت إلى آخره، إن وأن وليت ولعل إلى آخره. طيب هذه ليش انعكست فيها القضية مخالفة لكان؟ لأنها تقاعدت كان، وهذه وهذه بعضها يشبه بعض، يعني كان وخواتها وإن وخواتها في الدخول على الجملة الاسمية ففرقوا بينها. إذن كل هذا نخلص منه إلى شيء مهم جدا في علم اللغة، وهو أن صنعة العلوم إنما أتت بعد انتهاء اللغة، فإذا هي التماس. إذا قال لك عالم إن كلمة الله كانت إله ثم أدخلت، هذا من جهة التحليل، لا أن العرب صنعت ذلك على مراحل، لكن هذا من جهة التحليل. يقول لك ولكثرة الاستعمال صارت كذا، يعني هذا من جهة التحليل. يعني اعكس المسألة وقل لأن لفظ الجلالة الله موضوع لكثرة الاستعمال فجاء على لفظ الله ولم يأتي على لفظ الإله، لأنه موضوع لكثرة الاستعمال. وهذه انتبه لها قاعدة في اللغة. ولهذا يخطئ بعض الذين يعتنون بمباحث الاشتقاق ويستغربون بعضها من هذه الجهة، يظنون أن العرب اجتمعت ووضعت للغتها قواعد. والصحيح الذي لا ينبغي المحيد عنه أنه ليس ثم وضع في اللغة، وعلم الوضع اللي يسمى علم الوضع إنما هو تقريب للعلوم التي خلفت في هذه الأمة، وليس هو وضع العرب. العرب ما اجتمعت، العرب متفرقة، العرب كانت في اليمن ثم تفرقت، والعرب القديمة يعني العرب العاربة ثم العرب المستاربة، وتفرقت واللغة بدأت تتدرج وتنمو وتصل إلى مراحل في نموها. فاللغة مثل الإنسان، اللغة مثل الإنسان، مر به طفولة ثم مر به شباب ثم مر به فتوة وقوة ثم يمر بها اكتهال إلى آخره. فهذه اللغات تمر بهذه المرحلة. أما اللغة العربية فثبتت وقويت ولم تمر بها فترة الكهولة التي تسمى فترة الكهولة، لأن فيها القرآن. القرآن هو الذي أبقاها حية قوية في شبابها. فلهذا كل ما تراه من التعليلات عند النحويين أو الذين يعتنون بالنحو ويوغلون فيه بحثا، هي كلها في ظنهم أن فيما يستبعدون أو يقبلون أن المسألة ليست هكذا، وإنما هي هكذا، أنه ما كانت إله، وكيف يكون إله، أو كيف يشتق هذا من هذا، والعرب ما اشتقت هذا من هذا، وإنما الوضع الأول هو كذا، الوضع الأول في الأسد هو كذا، الوضع الأول في الجناح هو الطائر. من اللي يقول هذا الكلام؟ كل هذا من اللي يقول؟ يقولون الجناح للطائر. من الذي قال أن الجناح للطائر؟ من؟ هل ثم برهان؟ لذلك يأتون عند قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يقول هنا استعارة، لأن الجناح للطائر واستعير للإنسان استعارة يعني مجاز. طيب من الذي قال أن العرب وضعت الجناح للطائر؟ ما في، واضح؟ فإذن الذين يبحثون المباحث اللغوية وهذه تنتبه لها، لأن من أوغل في المباحث اللغوية دون معرفة بأصولها والتحقيق فيها قد تدخل عليه إشكالات في العقيدة. لهذا اعتنى المعتزلة بالمباحث اللغوية وصدوا كثير من الناس عن الحق في مسائل الاعتقاد، ظنا منهم أنهم حققوا المسائل العقدية. فينتبه إلى هذه القاعدة، أنه لا يتصور في القواعد التي وضعت في هذه الأمة، القواعد العلمية في النحو أو في الأصول أو في أي فن من الفنون أو في المصطلح، أنها وضعت هكذا باجتماع واتفق العلماء على هذا، لا، هي التماس. ولهذا المجتهد إذا بلغ في الاجتهاد مبلغا عظيما وصارت عنده آلات الاجتهاد له أن يخالف، له أن يخالف. ابن جرير اللي ذكرت المثال عنه، ابن جرير لا يمثل مدرسة البصريين في النحو، ولا يمثل مدرسة الكوفيين في النحو، وإنما له مدرسة مستقلة في تفسيره، تارة يذهب إلى هؤلاء وتارة يذهب إلى هؤلاء عندما يملي عليه الراجح وما يسمع وما يحفظه من كلام العرب. كذلك في القراءات، ما عنده شيء اسمه قراءات سبع ولا قراءات عشر، وإنما عنده قراءات إيش؟ أمصار، إذا كنت اطلعت على التفسير. لماذا يصنع هذا؟ لأنه لا يتقيد بمصطلحات أهل العلم وبمواضعات أهل العلم. نحن إذا تقدمنا في العلم ترى أن أنت تمر على العلم وترى أن العلم يسبح في القرون، يسبح في القرون هكذا بين مد وجذب في التواليف وفي صنيع أهل العلم، لكن هل هذا هو العلم أو هو وضع لقواعد العلم؟ هو وضع لقواعد العلم، لأن العلم موجود قبل ذلك، العلوم موجودة قبل ذلك، العلوم اللغوية والشرعية والحديث كلها موجود قبل ذلك، وإنما وضع القواعد. ووضع القواعد هذا هل هو إجماع أو اجتهاد؟ اجتهاد. ليس ثم قواعد علم من العلوم مجمع عليه، وإنما تجد في العلم ما هو مجمع عليه. في النحو فيه مسائل مجمع عليه، في الفقه فيه مسائل مجمع عليه، في المصطلح فيه مسائل مجمع عليها، في الأصول ثم مسائل مجمع عليها، وتجد أن المسائل المجمع عليها في كل فن قليلة. إذن فننتبه إلى أن التعليلات التي ترد في العلوم المختلفة إنما هي التماس، بس هذه تهتم بها. لذلك من أتى يحلل لك هي التماس، قد يكون صاحبه مصيبا في التماسه وفي تعليله، وقد لا يكون كذلك. مثلا الكلمة المشهورة أو البحث في عند قوله تعالى إن هذان لساحران، إن هذان لساحران، في قراءة، قراءة سبعية متواترة، إن هذان لساحران. طيب إنما تنصب الاسم، لماذا ما صارت إن هذين لساحران؟ بدأوا يعللون، منهم من يخطئ القارئ ومنهم، هذا غلط علمي كبير. لماذا؟ لأنك تحكم قواعد وضعها النحاة على الحق المطلق الذي هو القرآن، إذا منها قراءة متواترة فهي الحق، يجب أن تبحث في القواعد لا العكس. فالقواعد اصطلاحية، القواعد اصطلاحية. يأتي في 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 مسند أبي يعلى في مطالعته عند حديث قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن هذان لشيطانان، في الحديث اللي في المتن قال إن هذين لشيطانان. لدي بحثنا على الآية وأعرف كلام المحققين عليها وما يتعلق به، استغربت، إن هذين لشيطانان يخرم القاعدة، وإذا بث الحاشية يقول في الأصل إن هذان لشيطانان، وهذا يخالف القاعدة النحوية فغيرتها إلى إن هذين لشيطان. طبعا سيطرة القواعد النحوية على الحق المطلق، سيطرة القضايا الاصطلاحية كلها على الحق المطلق، هذه قضية كبيرة في العلم وفي نشأة العلوم وتوسع العلوم. فطالب العلم، طالب العلم ينبغي له أن يرتقي في هذه المسائل ولا يعجل. فمسائل الاشتقاق في أسماء الله جل وعلا هي من هذه، من هذه البابة، فينبغي أن ينظر إليها. ما هي ضوابط خوارم المروءة؟ المروءة ملكة تحمل على البعد عما يشين، وإذا كان كذلك فالمرجع فيها العرف. فخوارم المروءة هي المسائل التي من تعاطاها أو قامت به صار مقدوحا فيه عند أهل الإيمان أو عند المستوين، أهل الاستوى فيه والقصد والاعتدال من أهل الإيمان. لهذا تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. يعني مثلا تجد أن أهل الحديث ماذا قالوا؟ بعض أهل الحديث قدح في فلان لأنه رآه مرة يأكل في السوق، وقالوا الأكل في السوق يخرم المروءة، يعني رأى أمام الناس في الشارع يأكل، أو مثل الآن يأكل في مطعم مثلا. عندهم سابقا هذا من خوارم المروءة، لكن الآن اختلف الحال، فقد يحتاج المرء إلى مثل هذه الأشياء ولا يعد خارما لمروءته. فخوارم المروءة هذه تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. فإذا كان هذا الشيء لا يفعله أهل المروءة ومن فعله قدح فيه، فهذا يعد خارما من خوارم المروءة. والعدل من الناس هو الذي يجتنب خوارم المروءة. صلينا لغير القبلة ثم علمنا بذلك قبل خروج الوقت، فهل تلزمنا الإعادة؟ هذا فيه توصيل. إذا كانت الصلاة صليت لغير القبلة في الحضر في بلد، فلغير القبلة اجتهاد منكم، فإن هذا تعيد الصلاة سواء كنت في الوقت أو خارج الوقت. وأما إذا صليت لغير القبلة في البرية باجتهاد منك لعدم وجود محاريب، لعدم وجود من يدلك على القبلة الصحيحة، فقد أديت ما عليك ولا يلزمك أن تعيد سواء في الوقت أو خارج الوقت. نعم، سم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فهذه الجمل من كلام العلامة الطحاوي رحمه الله جاءت بعد الكلام على الرؤية، رؤية الرب جل وعلا في الجنة في العرصات فيما سبق لنا شرحه في الدرس الماضي. وأيضا بعد هذه الجمل التي سمعنا تكلم عن الرؤية متعلقا بهذا البحث، قال: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إلى آخر ما سيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. هذه الجمل التي سمعنا تشتمل على أصل عظيم من أصول الدين الذي تميز به أهل السنة والجماعة في مسائل العقيدة بعامة وفي مسائل العمل. والعقيدة والعمل مبناهما واحد من جهة الإيمان، وذلك أن العقيدة والعمل الجميع لا يستسلم له، الجميع يعمل به ويعلم من جهة أنه من الله جل وعلا ومن رسوله عليه الصلاة والسلام. فالكل كلمة الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. تمت كلمة ربك صدقا يعني في الأخبار، وعدلا في الأمر والنهي، لا مبدل لكلماته. فالشريعة بابها واحد، ولا تفريق ما بين باب الاعتقاد وبين باب العمل، يعني الأبواب العلمية والأبواب العملية، من جهة مصدر التلقي وهو الكتاب والسنة، ما كان من الوحي. لهذا قال هنا رحمه الله: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. وذلك أن الأمور أمور العقيدة في الاعتقاد وأمور الفقه في العمل لا بد أن يكون ثم إشكال في عللها أو في القناعة بها، ولا مجال في ذلك في الإيمان إلا أن يكون على ظهر التسليم والاستسلام. وهذا ينبني على مسألة عظيمة من مسائل الاعتقاد والعمل، وهي أن الدين قائم على البرهان، والأمور التي يتعاطاها الناس ثلاثة: أمور عاطفية، يعني برهانها العاطفة الغرائز، يعرف الجوع، يعرف العطش، يعرف الخوف، يعرف الرحمة بعاطفته وفطرته. والنوع الثاني برهان عقلي، وهي الأمور التي يتعاطاها بعقله فيقيس ويعلل ونحو ذلك من الأمور العقلية، وهي التي خدمها المنطق بشكل عام. والنوع الثالث من البراهين البراهين الدينية، والبرهان الديني مبني على مقدمة، وهي مقدمة الاستسلام لمصدر التلقي. ولهذا لا يصح أن يخلط بين هذه البراهين، فالدين ليس مصدره العقل وليس مصدره العاطفة، وإنما مصدره نوع من البراهين ثالث لم يتكلم عليه الفلاسفة ولا المناطق، وهو البرهان الديني المبني على مقدمات دينية بحتة. وهذه المقدمات الدينية الشرعية في التصديق بها مبنية على براهين متنوعة: تصديق بوجود الله واستحقاقه للعبادة، تصديق بالرسول عليه الصلاة والسلام وبالرسل، الآيات التي أوتيها البراهين فيما ذكرنا لك، كل هذه براهين. وهذه البراهين عقلية في أولها ودينية في ثانيها، يعني أننا حين نستسلم فنستسلم للبرهان الذي استسلمت له الأمم التي قبلنا. والصحابة رضوان الله عليهم رأوا هذه البراهين واستسلموا لها بصدق عن قناعة وعن ديانة، ثم بعد ذلك تبعهم من تبعهم في التسليم لأنهم سلموا، ثم تبعهم من بعدهم في التسليم لأن ما قبلنا سلم في كثير من الدلائل. ويبقى الدليل العام للشريعة في العقيدة وفي الفقه، وهو أنه ما كان في كتاب الله جل وعلا أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق وهو البرهان، وما قبل هذا البرهان ثم براهين أخرى لا مجادلة في هذه الملة، يعني في أتباع الفرق، على صحة هذا البرهان البرهان من الكتاب ومن السنة، لأن الجميع يقرون بهذا البرهان، ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حق، فإنه هو برهان. لكن هل هو البرهان الأول أو هو البرهان الثاني؟ هل يسلط العقل عليه على الكتاب والسنة أم لا يسلط والعقل تبع ونحو ذلك؟ هو جاء من جهة الخلط ما بين أنواع البراهين الثلاثة التي ذكرتها لك. فالعقلانيون، هذه مقدمات بين يدي المسائل، مسائل البحث، العقلانيون خلطوا بين أنواع البراهين الثلاثة، فجعلوا البرهان العقلي والبرهان الديني واحد، بل جعلوا البرهان العقلية متسلطا على البرهان الديني، وظنوا أنه إذا تسلط عليه وسلط عليه أنه لأن العقل به عرف الشرع وعرفت صحة الشرع، وهذا ليس بصحيح كما سيأتي في رد هذه المقالة. الطحاوي رحمه الله استحضر القسمين معا، استحضر مسائل العقيدة ومسائل الفقه، وجعل هذه الكلمات مناسبة لهذا البحث، بحث الرؤية. فلهذا قال: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه بدأ من حيث أن من حيث إن الكتاب والسنة هما البرهان، بدأ من هذه. فإذا صدقت وأيقنت أن الكتاب والسنة هما الحق المطلق لأنها من عند الله جل وعلا، فالسنة وحي، فإذا الرجوع في البرهان والدليل سيكون إلى الكتاب والسنة. وإذا كان ثم شك أو ثم تردد فإن المرء لا يسلم في دينه، لأن العقول، لأن البراهين كما ذكرنا لك ثلاثة: برهان عاطفي وبرهان عقلي وبرهان ديني. والبرهان العاطفي لا ينضبط، عواطف الناس مختلفة. البرهان العقلي لا ينضبط، لأن القائل حينما قال، وهم العقلانيون من المعتزلة والأشاعرة وجماعات، حينما قالوا العقل ينبغي أن يقدم على الشرع، فالعقل غير منضبط. عقل من؟ هل ثم عقل واحد أجمع عليه في النظر إلى الأشياء؟ لا. في النظر إلى الكونيات ليس ثم عقل واحد عند الفلاسفة، اختلفوا في النظر إلى الطبيعيات في الأرض. الذين قدسوا العقل اختلفوا في مقتضيات ذلك، اتفقوا على قاعدة العقل، لكن عقل من؟ هل اجتمعوا؟ لا. ولذلك اختلف أصحاب المدرسة العقلية إلى أنواع شتى، فالجهمية من أصحاب المدرسة العقلية، والمعتزلة من أصحاب المدرسة العقلية، والأشاعرة أيضا من أصحاب المدرسة العقلية إلى حد ما ونحو ذلك، ولكنهم مختلفون في عقولهم وإدراكاتهم. إذن فإذا كان البرهان العاطفي غير منضبط والبرهان العقلي غير منضبط، فإذا البرهان الديني يجب أن يبدأ من المستوى أو يبدأ من المقدمة التي هي ثابتة بيقين، وهذه المقدمة الثابتة بيقين هي الكتاب والسنة، لأن الكتاب وحي الله جل وعلا، وآمنا بذلك عن برهان وبراهين، سبق أن ذكرنا لكم ذلك في الكلام على الإعجاز وفي الكلام وبرهان النبوة، في الكلام على معجزات وبراهين وآيات الأنبياء. فإذا المقدمة التي يتفق عليها ويمكن أن يجمع عليها هي التسليم والاستسلام للكتاب والسنة. فإذا كان كذلك، كان البرهان الذي يصح أن يقال إنه يتفق عليه بلا خلاف هو برهان الكتاب والسنة. ولهذا إذا جاء إشكال في الاعتقاد فترجعه إلى التسليم لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالبرهان، فالكتاب والسنة برهان صحيح. فإذا لم تدرك العلة فإن ذلك ليس معناه أنه خلل في البرهان، وإنما هو خلل في التلقي، خلل في إيضاح ذلك البرهان، أو لأن البرهان الذي هو الدليل لم يوضح لنا هذه الأسرار. كذلك في أمور العبادات، الصلوات ليش خمس، ليش أربع، في الفجر ثنتين، ثلاث، لماذا الحج على هذه الصفة، لماذا الطهارة على هذه الصفة، كل هذه مبنية على مقدمة من التسليم، والتسليم للكتاب والسنة. ولهذا هذا البحث الذي ذكره الطحاوي في هذه الجمل يسميه بعض المعاصرين تسمية حديثة، وهي وحدة مصدر التلقي. فمصدر التلقي من أهم المسائل التي يجب أن يبحث فيها. فإذا اختلفت أنت وأناس على شيء فلا بد أن يكون هناك مرجعية في البرهان حتى تنطلقوا منه، أيضا مرجعية في التلقي. والأمة كما قلنا لا يمكن أن يصلح لها إلا أن تتلقى من الحق المطلق والبرهان المطلق الذي هو البرهان الديني الذي هو الكتاب وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فما وضح فيهما وما أبين فيهما وجب اعتقاده والعمل به، وما اشتبه على المعين على الفرد، لأنه ليس في الشريعة مشتبه مطلق كما سيأتي في المسائل، إذا اشتبه على الفرد وجب عليه التسليم. قال: ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، يعني إذا اشتبه عليك شيء فرده إلى عالمه، لأن الله جل وعلا قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. دلت الآية على أن القرآن مشتمل على محكم وعلى متشابه، وعلى أن أهل العلم يقولون آمنا بالمتشابه، ما اشتبه عليه علمه فإنه يرده إلى عالمه، إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. يعني أن من خاض في مسائل الإيمان والإسلام ومسائل الشريعة والعقيدة والفروع والأحكام، إذا خاض فيها مدققا ليس مستسلما وإنما مناقشا في كل مسألة لما، فإنه يحجب عنه الإيمان، لأن هذا الدين بل الأديان بعامة مبنية على الاستسلام للغيب. لهذا أول إيمان في القرآن هو الإيمان بالغيب، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فأصل الديانات، الدين الذي جاء من عند الله، هو الإيمان بالغيب، إيمان بالله جل وعلا، بالجنة، بالنار، بالملائكة، بمسائل القدر إلى غير ذلك، باليوم الآخر، بالكتب السابقة، كل هذه مسائل غيب. فإذا لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فشبه التسليم والاستسلام بالأرض الصلبة التي من وطئها فإنه لا تزل قدمه بل تثبت، لأنها أرض قوية صلبة. وغير التسليم والاستسلام في مسائل العقيدة وفي مسائل العمل، غير التسليم والاستسلام فإنها أرض دحض، مزلة أقدام، وإنها موطن تعثر للأقدام لمن وطئها أو رضي بها. لهذا نقول إذا تبين لك ذلك فإن هذه الكلمة أو هذه الجمل التي مرت معنا فيها مسائل. المسألة الأولى أن الناس في تلقي الشريعة، الناس يعني هذه الأمة بالفرق جميعا، انقسموا إلى أقسام. القسم الأول من كان عقليا محضا، يعني جعل العقل حكما على الشريعة وجعل الشريعة تابعة للعقليات. الثاني من جعل الشريعة خالية من البرهان العقلي البتة، بل الشريعة جميعا عندهم ليس فيها علل ولا تعليل، بقسميها العقيدة والشريعة. ثالث من توسط بين الفئتين وقال إن الحكم الشرعي، إن الشريعة في العقيدة في الأمور الغيبية وكذلك في العمليات العقل مفيد فيها، والعقل خادم للشريعة وليس حكما عليها، فنستفيد من العقل بيان العلل والأحكام وفهم الشريعة واستخراج الأسرار، لأن الله جل وعلا جعل القرآن لقوم يعقلون. هذه الثلاث مدارس كبيرة. المدرسة الأولى يمثلها الجهمية والمعتزلة والأشاعرة في أصول مباحثهم، والمدرسة الثانية يمثلها الظاهرية في الفقه وكذلك في الاعتقاد، ويمثلها الأشاعرة والماتريدية في مسائل الأسباب، والثالثة منهج أهل السنة والجماعة. ولتفصيل هذه المدارس الثلاث بحوث تطول نرجعها إلى مواضعها إن شاء الله تعالى. المسألة الثانية أن التسليم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم هو تسليم للحق المطلق، والبراهين التي يتعاطاها الناس في العقليات وفي مصدر التلقي هذه البراهين تختلف كما ذكرت لك، تنقسم إلى أقسام ثلاثة. والتسليم يعني أن البرهان الديني الشرعي يقين، وأن البرهان العقلي ناقص وأن البرهان العاطفي فطري. معنى ذلك أن البرهان الديني يقيني في مقدماته، نصل إلى صدق الكتاب وصدق السنة بمقدمات عند أصحابه. البرهان العقلي يعتمد على أشياء، الأول منها يعتمد على التجربة، والثاني يعني قبل التجربة يعتمد على الحس، والثاني يعتمد على التجربة، والثالث يعتمد على تصديق اللاحق للسابق. أما البرهان الأول وهو البرهان الضروري العقل الضروري، فالله جل وعلا جعل للإنسان أعضاء، سمع، بصر، لسان، يعني جعل له حواس، كما قال سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فهذه الثلاث هي التي يسميها الفلاسفة والمناطقة، يسمونها وسائل تحصيل المعرفة. هذه وسائل ضرورية حسية، يعني بعينك حصل لك البرهان، بسمعك حصل لك البرهان، بيدك لمست الشيء حصل لك البرهان. فالمعرفة جاءت من براهين ضرورية محسة، ليست خارجة عن المحسوس. ولذلك ما يجادل أحد في هذا، في هذه البراهين، إلا طائفة لا يعبأ بها يجادلون في الضروريات. ثم بعد ذلك بنيت المعرفة بالحسيات من طريق المقارنة بين هذه المعلومات التي جاءت بالوسائل الحسية. يعني يأتي نقول: هذا طويل، هذا العمود طويل، الآخر ليس في طوله، عرفنا حجم هذا وحجمه وطوله بالعين، فصار حجم الحجم وصار الطول مدركا محسوسا بأمر ضروري. ثم بعد ذلك ينسب له الشيء الآخر، فإذا رأينا ما هو أقل منه قيل هذا أقصر، ما هو أطول منه قيل هذا أطول. فيأتي أحد وينازعك يقول: القصير لا أطول من الطويل، لا يقبل. لماذا؟ لأنه المقارنة ما بين هذا وهذا حصلت بمقدمات يقينية، لأن مقدمات الحسية يقينية، مقدمة العين أنها حست بهذا أنه أطول من ذاك، ما يمكن يأتي يجادل ويقول: لا هذا أطول، يعني القصير أطول من الطويل، لأن هذا شيء مدرك بالعين. وهذا ينتج في كل المقدمات الحسية. وانتبه لمسألة المقدمات الحسية، لأنها أقوى البراهين، اللي هي الضروريات، أقوى البراهين. تشرب ماء تقول هذا بارد، يأتي آخر ويقول، يعني إذا كان بارد جدا يأتي آخر يقول: لا هذا حار يغلي، لا يمكن. لماذا؟ لأن البرهان عليه الحس. فلان مثلا ملتحي، يأتي الآخر يقول: لا هذا حالق، هذا لا يمكن أن يكون ثم، لأن البرهان حسي. كذلك السمع، قل هذا صوت إنسان، قال الآخر: لا هذا صوت مثلا إيش، صوت ها، صوت سيارة مثلا، ما يمكن يعني هذا يتكلم. لماذا؟ لأن البرهان جاء سمعي. وهذه تهتم بها هذه النقطة لأنها تفيد في قضية الاستسلام. هذا البرهان الحسي هو الذي بنى عليه طائفة من الناس الكلام على نظرية المعرفة وتكلموا فيه. المسألة الثانية البرهان إيش؟ التجربة. لا التجربة قلنا اعتمدوا على الحس، يعني أهل العقل اعتمدوا على الحس وعلى التجربة وعلى تقليد أو متابعة اللاحق للسابق. التجربة، ما يصلح للتجربة تكون التجربة برهانا صحيحا له، لكن ما لا يدخل تحت التجربة كيف تكون التجربة برهانا صحيحا له؟ ونقول: الله جل وعلا جعل الخلق على قسمين، بل نقول جعل الأشياء أحسن من الخلق، جعل الأشياء على قسمين. قسم لا تدخله الأهواء لتغير حقائقه، وقسم يدخله الهوى ليغيره. والله جل وعلا جعل كلمات جعل كلماته تامة، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ما لا يدخله الهوى لم تأتي الشرائع ببيانه، وهو غاص فيه الفلاسفة وغاص فيه العلماء وغاص فيه الباحثون، لم تأتي الشرائع ببيانه لأنه لا يدخله الهوى. واحد زائد واحد يساوي اثنين.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.